الله الرحمن الرحيم. بحث الخمس لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان صيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1424 إلى نهاية السنة الدراسية 1425 للهجرة الشريفة المباركة. تم تسجيل بإشراف الشيخ فاضل الزاكي، والله ولي التوفيق والسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان حديثنا في المسألة التاسعة، وبقيت من المعدن عدة مسائل إلى المسألة الثالثة عشرة. هذه المسائل يمكن لنا نحن هنا أن نصنفها على ثلاثة أصناف. الصنف الأول ما يعتمد على أصول موضوعية يحتاج بحثها إلى التفصيل المطول، على غرار بعض المسائل السابقة في بعض الدروس السابقة، لأنها تبتني على مستوى أخذ النتيجة النهائية منها على أبحاث ترتبط ببحث الأراضي وبحث الأنفال. فإذا ما شئنا أن نبحث أصولها الموضوعية هنا، فهذا يخرجنا عن بحث الخمس ويدخلنا في بحث هذه الأصول الموضوعية التي تحتاج إلى بحث مطول كي تعطى حقها. ومن هنا نؤثر ما آثره بعض المحققين كالسيد في المستمسك، والسيد الخوئي أيضا لم يخرج إلا قليلا عن بحث الخمس، ودخل في بحث بعض الأصول الموضوعية بنحو الإشارة والإلماح. نؤثر هذا المنهج على منهج اتبعه بعض المحققين، ومنهم بعض المعاصرين، حيث دخلوا في بحث هذه الأصول الموضوعية فأطالوا فتحات طويلة لا ترتبط ببحث الخمس، وهي إما تبحث بشكل دقيق ومفصل في بحث الأراضي أو في بحث الأنفال. ومن هنا فالذي نراه منهجا صحيحا في هذه المسائل هو أن نتحدث على مستوى الأصول الموضوعية، إما المشهورة والمعروفة والصحيحة، وإما نتحدث على كلا التقديرين أو كل التقادير، ونرى ما هي النتيجة، ونترك تحقيق وتأصيل الأصل الموضوعي إلى محله، لأن كثيرا من أبواب الفقه تبتلى بهذه المسألة. فلا نستطيع أن نبحث بحوث أبواب أخرى في هذا الباب لمجرد أن فرعا فقهيا في هذا الباب يبتني على ذلك الباب. ومن هنا فإن بعض المحققين طال كتاب الخمس معهم، لأنهم أطالوا في كثير من الحالات في بحث الأصول الموضوعية خارج أصلا عن كتاب الخمس، وتبتني عليها بعض المسائل والفروع. وستأتينا إن شاء الله مسألة تبتني على بحث مطول في بحث المكاتب إن شاء الله. هذا الصنف. هناك صنف ثاني واضح من خلال ما حققناه في المباني السابقة، نذكره ونذكر النتيجة على أساس المباني التي نقحناها في جهات التسج في بحث المعدن. وهناك صنف ثالث وهو مسألة واحدة، هي المسألة الثالثة عشرة، بحثناها نحن، وهي قضية وجوب الفحص أو عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية. بحثناها بما يتناسب مع البحث الفقهي، وإن كان عادة يبحث عنها في الأصول، وإن كان محلها الفقه لكنه يبحث عنها في الأصول استطرادا حين الحديث عن لزوم أو عدم لزوم الفحص في الشبهات الشقلية. أما القسم الأول من هذه المسائل فمسألتنا التي كنا نتحدث عنها في نهاية الدرس ومررنا عليها بسرعة، والتي نؤثر أن نرجع إليها شيئا ما، هي المسألة التاسعة، وهي قول الماتني أعلى الله مقامه الشريف: إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين، فأخرجه أحد من المسلمين ملكه عليه الخمس، وإن أخرجه غير المسلم ففي تملكه إشكال. وأما إذا كان في الأرض الموات حال الفتح فالظاهر أن الكافر يملكه وعليه الخمس. المسألة التاسعة تتحدث عن الأراضي العامة، وهي إما أرض مفتوحة عنوى محياة حال الفتح فهي على المشهور ملك عام للمسلمين، رقبتها تكون ملكا تكون ملكا للأمة الإسلامية مرحبا ومن صيحة، وليها أيضا هو الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وفي حال الغيبة المفروض أن الولي هو الحاكم الشرعي، إما من باب أدلة الولاية العامة وكونه يقوم مقام الإمام في كل ما للنيابة فيه مدخل، أو من باب أنه القدر المتيقن الذي يجوز له أن يتصدى لمثل هذه الأمور. هذه الأرض المفتوحة عنها إذا اشتملت على معدن فأخرجه المسلم فهل يملكه، أم أن الأرض من تخومها تكون ملكا عاما للمسلم؟ هنا تقدم في الدرس السابق أننا إن بنينا على ما اخترناه واختاره بعض المحققين المعاصرين على رأسهم السيد الخوئي على الله مقامه الشريف من أن مقولة أن الأرض تملك من تخوم الأرض إلى عنان السماء مقولة غير دقيقة، وأن ما كان باطلا في الأراضي لا يكون ملكا لمالك الأرض، فلا دليل هنا على أن المسلمين يملكون هذه المعادن الباطنة إلا ما كان قريبا من القشرة العليا الذي جرت السير على تملكه مثلا. وحينئذ فهذه المعادن إما تكون من الأنفاس أو تكون من المباحات الأولية التي تملك بالحيازة والإحياء. إذا قلنا بأنها من الأنفاس فهي تحكم بحكم الأنفاس، ويستدل على أنها من الأنفاس بروايات معظمها ضعيف، روايتان منها واضحتان دلالة في تفسير العياشي، إلا أنك تعلم أن تفسير العياشي لا يمتلك سندا، أو كان يمتلك وحذفه المستنسخ للأسف الشديد، فلم يعد يمتلك أكثر أحاديثه، جل أحاديثه لم تعد تمتلك سندا سليما وصحيحا، فلا يمكن الاستدلال برواياته. تبقى رواية واحدة هي موثقة عمار الصباطي، وهذه الرواية محل البحث في محدث الأنفال أن المعادن الأنفال أولى، وهذه الرواية لا شك ولا ريب في أنها لا تدل على أن المعدن مطلقا من الأنفال. عموما إذا قيل بأنها من الأنفال فتحكم بحكم الأنفال، الأنفال للإمام، فمن أذن له الإمام هو الذي يستطيع أن يتملك، وقد أذن الإمام للشيعة في أن يتملك بلا ريب ولا إشكال. وحينئذ فبناء على أنها من الأنفال فلا شك ولا ريب في أن غير الشيعي لا يمتلك شيئا من المعدن المستخرج، لا السني ولا فضلا عن الكافر الكتابي، فإنه فضلا عن غيره فإنه لا شك ولا ريب في أن كل هؤلاء لم يبنى لهم من الإيمان. وإذا قيل بأنها من المباحات الأولية فحينئذ لا شك ولا ريب في أنها إذا كانت من المباحات الأولية فإن كل من أخذها واستحصل عليها فإنه يملكها، للأدلة العامة الدالة على أن من حاز ملك ومن أحيا ملك مثلا بناء على وجود عموم بهذا اللفظ، ولا شك ولا ريب أن من استخرج المعدن يصدق عليه أنه حاله، فإذا كان من المباحات الأولية فكل من يكون قابلا للملك فإنه يملك، سواء كان شيعيا أو غيره، سواء كان مسلما أو غيره. نعم، لا شك ولا ريب أن الدخول إلى أرض المسلمين لا يجوز بدون إذن وليها، الإمام في حال حضوره والولي في حال غياب الإمام أو الحاكم الشرعي العام يعني مطلق حاكم شرعي تصدى لأرض هي عامة للمسلمين أنه القرار المتيقن بناء على عدم وجود ولي عام أو عدم دلالة الأدلة على أن الولي هو المنصوب العام من قبل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في غيبته وعليه. فمن استخرج معدنا ولم يستأذن يكون قد عصى، لكنه استخرج ملك بلا ريب ولا إشكال. والسر في الأمر أنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف في الأرض إلا بإذن مالكها أوليها، وهنا مالكها الأمة، فلا يمكن الاستئذان منها، الاستئذان يكون ممن؟ من الولي. ولا ملازمة بين حرمة فعله وبين كونه لا يملك ما دام المعدن شيء خارج عن الأرض. هنا أيضا بحوث مفصلة عمدتها هذا الذي ذكرناه، أنه أدلة لو لم نبني على ما قلناه من أن الأرض تملك من تخوم الأرض إلى عنان سبع، وقلنا بالتبعية، هذا هو القول الآخر، قلنا بأن المعادن تابعة للأرض في الملكية، نقول في الأملاك الشخصية في الأحياء كذا قد يقال بهذا وإن لم نقبله نحن، لكنه في الأرض المحياة حال الفتح لا شك ولا ريب أنه يمكن أن يقال بأن المعادن وإن لم تكن من الأنفال فإن الأدلة الدالة على أن الأرض المحياة حال الفتح لعموم المسلمين قاصرة عن القول بملكية عموم المسلمين لما حوت عليه هذه الأرض مما لا يصدق عليه عنوانه الأرض مما كان من الركائز والدفائن وما ناظر ذلك، وعليه فلا شك ولا ريب في أن ما كان في داخلها يبقى على إباحته الأولية. وبهذا يظهر سبب استشكال الماتن أعلى الله مقامه بتملك غير المسلم له فيما إذا استخرجه، ولا شك ولا ريب أن السبب الوجيه لهذا هو أن يقال بأنها من الأنفال، فغير المسلم لا يملك حينئذ. لكنه إذا كان هذا هو الوجه فنقول للماتن أعلى الله مقامه الشريف عليك أن تستشكل حتى في المسلم غير الشيعي، لأن المأذون له في تملك الأنفال ما كان لنا فهو لشيعتنا، هم خصوص الشيعة من المسلمين، فربما نحبس أن مستند الماتن أعلى الله مقامه الشريف في هذا الاستشكال ليس هو كونها من الأنفال، لأنه لا يرى أنها من الأنفال. قد يكون استشكاله ناتجا مما ذكره الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه الشريف من عدم الإذن للذمي بالاستخراج من المعدن، من المعدن الذي يكون في مثل هذه الأراضي، إلا أنك تعلم أنه لا ملازمة بين عدم جواز استخراجه وبين كونه لا يملك فيما لو استخراج. إذن فالمسألة يجب أن تبنى على أن المعادن، بمعدل عن الحكم التكليفي، أن المعادن هل هي من الأنفال أو ليست من الأنفال، هل هي تابعة للأرض في الملكية أو غير تابعة للأرض في الملكية. إن قيل بأنها من الأنفال فلا السني ولا غيره يجوز له أن يقعد، خفوف الشيعة هو الذي يجوز له أن يستخرج ويقعد ويملك عليه الخمس. إن قيل بأنها تابعة للأرض كما لعل الماتن بنى على هذا هنا كما هو الرأي المشهور، فحينئذ يقال بأن الأرض للأمة الإسلامية جمعاء وما كان في جوفها فهو للأمة الإسلامية جمعاء، فكان عليه أن يجزم بأن الذمي لا يملك. لا وجه الاستشكال هنا، عليه أن يجزم على الأول، عليه أن يجزم بأن مطلق غير الشيء لا يملك، على الثاني عليه أن يجزم بأن مطلق غير مسلم لا يملك، لأنها للأمة الإسلامية جمعاء. القضية مو بحكم تكليفي، القضية أنه سيستخرج حينئذ ما تملكه الأمة الإسلامية، فلا يجوز أن يملك، حتى الولي لا يجوز له أن يملكه، لأن الولي ولي عليها لصالح الأمة ها؟ لا وليس وليا بأليها لغير المسلمين شرعا. وعليه فلماذا لم يجزم السيد الماتن على الله مقامه إذا كان بناؤه على هذا الأمر الثاني؟ فلماذا لم يجزم على الله مقامه الشريف بأن غير المسلم لا يملك؟ الظاهر أن الماتن كان مرددا بين كونها تابعة للأرض الملكية وبين كونها ماذا؟ وبين كونها من المباحات الأولية. إلا أننا نقول بأنه إذا كان بنى على هذا أيضا كان عليها أن يستشكل حتى في ملكية المسلم المستخرج، لأن المعنى إذا كان ملك عام للأمة الإسلامية فكيف يملكه شخص من الأشخاص؟ صحيح لو رأى الولي مصلحة في الإذن لشخص منهم، ها؟ لو رأى بناء على أن له ذلك يمكن تخريج هذا على هذا الأساس، ولكن كان ينبغي الاستشكال أيضا في تملك الشخص المسلمي لمثل هذه المعارف. إذن فمن جهة الماتن لا يرى أنها من الأمثال جزما، لأنه جزم أن كل مسلم يملك لو استخرج، لا يراها أيضا ملكا عاما للمسلمين لأنه ملكها لأشخاص من المسلمين، ها؟ يبقى أن تكون من المباحات الأولية غير تابعة للأرض الملكية، لأنه وإن قلنا بأن الأرض تملك من التخوم نقول في الأملاك الشخصية لا في ملكية الأرض، لأن الذي انتقل من الكفار إلى المسلمين هو ملكية الظاهر كما لا يخفى أو كما قد يقال. حينئذ يقال بأنها من المباحات الأولية، فإذا كانت من المباحات الأولية فلا شك ولا ريب في أنها يصدق عليها أن من حاز ملك سواء كان كافرا أو فعلى بعض التقادير يجب أن يجزم بأن الكافر لا يملك، على بعض التقادير يجب أن يجزم بأن الكافر يملك. نعم قد يفرق الكافر عن المسلم بعدم جواز التصرف، نقول بل حتى المسلم لا يجوز له التصرف إلا بإذن الحاكم والولي، إلا أن يقال بأن غير المسلم لا يمكن حتى للولي أن يجيزه. هو في هذا نظر إلى الولي رأى مصلحة المسلمين لماذا لا يجيزه؟ كما لو كان الكافر يمتلك قدرة وفيها منفعة للمسلمين لا يمتلك هذه القدرة أحد من المسلمين على استخراج الدفائن والمعادن، وكان في هذا نفع لعموم الأمة الإسلامية ومرافقها العامة. إذن لا يعلم وجه وجيه لاستشكال السيد الماتن هنا، على بعض التقادير يجب أن يجزم بالعدم وعلى بعضها يجب أن يجزم بالوجود، سوى عدم مخالفة ما أفاده الشيخ الطوسي من عدم جواز تمكين الذمي من العمل في المعدن فيما كان من الأرض العامة للمسلمين. نقول عدم تمكينه حكم تكليفي لا يلازم أن لا يملك فيما لو استخرج. يجب أن نفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. أيضا المسلم إذا استخرج من دون إذن ولي الأرض وهو الإمام أو ولي الأمر أو المطلق الحاكم الشرعي أيضا لا شك ولا ريب أنه يكون قد ارتكب ممنوعا شرعيا، ولكنه يملك إذا استخرج، وقد جزم السيد الماتن بملكه. ومن هنا فإننا نقول بأن هذا الذي أفيد من الاستشكال ليبنى إثباتا وسلبا على أساس ما نختاره من قضية أن المعدن هل هو من الأنفال أو ملك لعامة المسلمين أو من المباحات الأولية. على الأولين لا يملكه يقينا، وعلى الثالث الذي يبني عليه السيد الماتن ظاهرا لا شك ولا ريب أنه إذا استخرج يملك وإن خالف في أصل الاستخراج. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالشق الأول من هذه المسألة. وأما إذا كانت الأرض المواتحة على الفاتح فالظاهر أن الكافر أيضا يملكه، وعليه فالظاهر أن الكافر أيضا شنو يعني؟ يعني كما كان الكافر في الشق الأول؟ لا يقينا، يعني كافر في الشق الأول كان يشكل تملكه، فالظاهر أن الكافر أيضا يعني كالمسلم يملكه، وعليه الخوف. الأرض المواد حين الفات بحثها مطول في محله من أبحاث الأراضي، هل هي من الأنفال أم أنها من المباحات الأولية أم ماذا؟ هناك قول بأنها من الأنفال، وحينئذ يأتي نفس الحيثيات والأبحاث أن هذه الأرض إذا كانت للأنفال فالمعروف والمشروع أنها محلة للخصوص الشيعة، إلا أنه اشتهر بيننا وبين غيرنا أيضا أن من أحيا أرضا ميتة فهي لا، وهذا يشمل حتى الكافر، وأفتى بمضمونه مشهور الطائفة بل مشهور المسلمين جميعا. وهنا إما أن يلتزم بأنها ليست من الأنفال، أو يلتزم بأن كونها من الأنفال لا ينافي ما دام دل الدليل على الإذن العام. ها؟ بعض الأنفال دل الدليل على الإذن لخصوص الشيعة فيها، وبعض الأنفال قد يقال بأنه دل الدليل فيها على الاستئذان للجميع، وأن كونها من الأنفال لا ينافي الإذن لمطلق الإنسان مثلا في أن يتملك أو يكون له حق الاختصاص بالأحياء. هذا بحث يجب أن يبحث هناك في الأنفال إن شاء الله، وفي بحث الأراضي أن الأراضي تملك بالإحياء أو يكون فيها حق الاختصاص، وأن الذي يملك آنذاك هل هي من التخوم إلى هنا السماء أو خصوص القشرة العليا، وهو البحث الذي تقدم بإيجاز واختصار قبل بضعة دروس. المعروف هنا أن هذه الأرض تكون من المباحات الأولية، وأنها تملك بالإحياء لمن أحياها. والمعروف بينهم أن من أحيا الأرض ملكها من تخوم الأرض إلى عنان السماء. لا كلام فينا ما لو جاء الكافر على هذا الإدراك وأحيا الأرض وأنه يملك من التخوم إلى عنان السماء، فإذا استخرج معدنا فهو. إنما الكلام كل الكلام فيما يظهر من المال، فيما لو لم يقدم لا المسلم ولا الكافر على إحياء الأرض كأرض، إنما جاءوا إلى المعدن بما هو معدن فأخرجوه، أحيوا المعدن، حازوا المعدن. ها؟ ليس الكلام في ملكية المعدن تبعا لتملك الأرض بالإحياء، إنما الكلام في أن أرضا كانت ميتة حين الفتح عنوة ولا زالت على الموتان ولم يحييها أحد، وجاء مسلم أو كافر إليها فأخرج معدنها. نقول المعدن هنا إن قلنا بأنه من الأنفال فلم يثبت الإذن إلا للشيعة، إن قلنا بأنه من المباحات الأولية فلا شك ولا ريب في أن الشيعي وغير الشيعي والمسلم وغير المسلم فيه سواء، إن قلنا بأنه ليس من الأنفال. أما الأرض فنقول بناء على أنها من المباحات الأولية للجميع فيجوز لكل أحد على مستوى حكم التكليف أن يستخرج المعدن، ها؟ وإن كانت ليست كذلك، بل هي ملك للإمام ووليها الإمام، لكن أجيز لغيره كما هو الصحيح من الروايات الظاهر أن هذا هو الصحيح، فلا شك ولا ريب في أنه لا يجوز لأحد إلا أن يأذن له الإمام، والقدر المتيقن الذي أذن له الإمام هو الشيعي. ها؟ لا دليل على إذن الإمام له بأن يأتي ويتصرف في الأرض ليخرج المعدن. يوجد دليل على أنه يجوز له الإحياء، انتبهوا فرقه بين إحياء الأرض، يوجد دليل على أنه حتى السني حتى المسيحي يستطيع أن يحيي الأرض، لكن أن يتصرف في الأرض بغير الإحياء لإخراج المعادن لا يوجد دليل على الإذن. إحياء للمعدن مش للأرض، ها؟ إحياء للمعدن وليس للأرض. وعليه فلا شك ولا ريب أنه على هذا التقدير يجب أن يخرج الإذن حتى يستطيع الولي مثلا أو الحاكم الشرعي أن يمكنه الذمي أو حتى غير الشيعي من المسلمين من الخروج بالمعدن من داخل هذه الأرض. طبعا هذا كله إذا استخرجه من سطح الأرض، أما إذا استخرجه من جانب الأرض كما لو كان له أرض مجاورة ومناظر ذلك فحيثيات كلها قد تقدمت لا داعي لتكرار المكررات. هذا المقدار هو الذي ينبغي أن يبحث هنا في كتاب الخمس طبعا ما هو الصحيح بالنسبة للأرض من جهة وبالنسبة للمعدن من جهة، أنه من الأنفال أو ليس من الأنفال، أنه يؤذن للذمي لا يؤذن للذمي، التفاصيل هذه كلها تبحث في بحث الأراضي كما ذكرت من كتاب الجهاد. وربما كان الأنفال أصلا عقد باب خاص للأراضي بأحكامها الخاصة خارج عن كتاب الجهاد ويبحث، لكن عادة يبحث في كتاب الجهاد في أحكام الأراضي. و يبحث أيضا الجانب الآخر المهم والأساسي منه في بحث الأنفال. ثم هنا بحث مهم في الأنفال، أن الأنفال هل تتنافى مع الإحياء لو قلنا أنها من الأنفال أو لا يتنافى مع الإباحة المطلقة، لأن البعض قد استدل بأن من أحيا أرضا ميتة فهي له على عدم صحة القول بأن الأرض الميتة من الأنفال، لأنها لو كانت من الأنفال لما صح الإذن فيها إلا للشيعة، وربما نوقش في هذا في محله، وأن عموم الأنفال لم يؤذن إلا للشيعة فيها، ما المانع من أن تكون الأرض الموات أذن فيها لمطلق الإنسان حتى لو كانت من الأنفال، ما كان لنا فهو لشيعتنا، وتكون النتيجة إلا الأرض الموات فهي لنا ولمن أحياها في طول ملكيتها لنا، لا يوجد أي مانع، ويكون هذا من قبيل تقييم أو تخصيص ذاك المطلق أو العام.
لأن الأرض الموات أنفال،
نعم
هي للماء هي
ما دامت موات
هي أنفال.
صحيح، إذا قيل بأنها من الأنفال ودل دليل خاص على أن من أحيا أرضا ميتا فهي له من نفس الإمام يشمل غير الشيء، هل هناك مانع عقلي؟ يعني أريد أن أقول ما الذي دلنا على أن الأنفال التي للإمام فهي للشيعة؟ مو الأدلة النقلية؟ إذا دل دليل نقلي على أن خصوص الأرض هم من الأنفال حال الموات وهم يملكها من أحياها أيا كان مسلم أو غير مسلم، شيعي أو غير شيعي،
يعني
ليس تنافي عقلي. ما المانع من هذا؟ وأن الإحياء له خصوصية في المقام، لو أنت ليس من هنا، لكن أريد أن أعطي مؤشرات للبحث. عموما لا ينبغي لنا أن ندخل هنا في بحث الأراضي وبحث الأنفال كما ربما جرى البحث ببعض المحققين فخرج صفحات مطولة ولم يستطع أيضا أن يستوفي البحث ويعطيه حقه بشكل كامل. بهذا نكتفي بهذا المقدار في المسألة التاسعة، وقد رأيت أن الاستنتاج منها مبني على ما يتخذ من مباني هنا. طبعا السيد الماتن واضح أنه بنى أن البعض ليس من الأنفال وأنه من المباحات الأولية، فإذا كان في أرض عامرة محياة حال الفتح فهو للمسلم إذا أخرجه، ولا يكون المعدن تبع بتبع الأرض وإلا لكان ملكا عاما للمسلمين أيضا، ولا تنافى هذا حتى مع ملكية ممكن له إذا استخرجه، واستشكل في ملكية الذمي له لعله للشك في التبعية. وأما في الأرض الموات فقال من أخرجه فهو، جعل إحياء المعدن كإحياء الأرض، من أحياه فهو له. وهذا يؤكد ويؤيد أن الماتن يرى أن المعادن من المباحات الأولية. هذا تمام الكلام في المسألة التاسعة. المسألة العاشرة، قال الماتن أعلى الله مقامه الشريف، يجوز استئجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر وإن قصد الأجير تملكه لم يملكه. الماتن على الله مقامه الشريف يقول بأنه لا يجب على الإنسان أن يستخرج هو بنفسه المعدن سواء في أرضه أو في أرض شخصنا، أما في أرضه فالقضية واضحة بناء على مبانيهم هم القضية، وعلى مبنانا أيضا بناء على في المعدن القريب من سطح الأرض جدا. ولكن الماتن حيث بنى هو وكل المحققين على أن المعدن مملوك التبعية حتى قبل استخراجه، فالظاهر أن مراده هنا الاستئجار في أرض لا يملكها كما في الأرض المفتوحة عنوى المحياة أو الميتة، حين استأجرت أنا أجيرا يعمل لي في الأرض الموات في الصحراء لإخراج المعدن. فمن الذي يملك المعدن؟ مخرجه أو المستأجر؟ بعبارة أوضح، هل يمكنني أن أستأجر شخصا لاستخراج معدن أملكه أنا من المعادن العامة التي فيها الناس شرع سواء أم لا؟ فباب الاستئجار مفتوح أو لا؟ يقول الماتن وكل المحقق بأن باب الإجارة مفتوح، وأن الروايات التي قالت أخرج أو استخرج ما المقصود منها أن يخرج بشخصه هو المخرج الحقيقي هنا، هو مالك المسرح، فيستطيع الإنسان أن يخرج هو بنفسه، أن يستأجر شخصا ليخرج له، أن يخرج من خلال آلاته أو من خلال مملوكه كما لو كان يملك عبيدا جعلهم يعملون له في الأرض. ما دام عمل يملك العين أو المنفعة فلا شك ولا ريب في أنه يملك نتاج هذه المنافع ونتاج هذه العين. في الإجارة يملك المنفعة، في العبيد يملك العين، العبد هو ما يملك لسيده. هذا لا كلام في بحث المبدأ ولا كلام أصلا. إذا المستأجر جاء وعمل واستخرج المعدن في أن هذا المستأجر لا يملك شيئا من المعدن الذي استخرجه، ويكون المعدن للمؤجر أقول في أن هذا المستأجر لا يملك شيئا وأنه يكون كله للمستأجر. إنما الكلام كل الكلام فيما لو كان استخراج في أرض مباح أوليا، ونوى الأجير الاستخراج لنفسه، فهل يملك هو أم أن الذي يملك هو المؤجر؟ أنا استأجرت شخصا ليستخرج لي المعدن، هذا الشخص بدأ يعمل وهو كتم في نفسه نيته وأنه نوى أن يعمل لنفسه لا للغير، فلا يستحق استخراج المعدن لنفسه. ها هنا هل يملك المعدن أو لا يملك المعدن؟ طبعا ده نستغل عقل الإيجار الصحيح، مو أنه من الأول جازم باني على عدم صحة الإيجار، عقل الإيجار صحيح. هنا الماتن جهبن بأن الأجير لا يملك شيئا وأن كل ما أخرجه فهو للمستأجر. هنا لا بد من أن يفصل بين الصورتين، مثلا واضحة بعد كل أصول هالموضوعية من كتاب الإجارة وسيأتي التعرض لها، هو متعرض لهكذا فرعي ما بين المسألة الثالثة من مسائل الإجارة. هنا لكن نقول في الجملة المسألة تبتني على أن هذا الوقت بشكل شخصي وهذه المنفعة الشخصية هي ملك للأجير، أم أن الأجير يمتلك بنحو الكل في ذمتي؟ إن استأجرني بنحو الكل على وقت أصرفه له في استخراج المعدن حتى في استخراج هذا المعدن، فلا شك ولا ريب في أنه ما دام من قبيل الكل فإذا نويت غيره فلا شك ولا ريب أنه يكون لي، لأنه لم يملك علي هذا الوقت بخصوصه الذي صرفته لاستخراج المعدن. وأما إذ ملك عليه بنحو الشخص فهنا نيته لا قيمة لها، لأن هذا الوقت مملوك لي، منفعته في هذا الوقت لم يعمل لا يستحق، لكن أعمل وفي نفس الموضوع الذي استأجرته عليه فهو مملوك لي، سواء نواه لي أو نواه لغيري. هذا ليس من التعبديات حتى يربط بالنية، ما دام وقته من الصباح إلى الظهيرة ملك لي فلا شك على عين. إذا عمل عندي في هذا المعدن وأنا استأجرت على الحفل والاستخراج هنا وفي هذا الوقت فإنه يصير ملكا بلا ريب ولا إشكال، أطلقا بأنه في الصورة الأولى ينوى التفصيل أيضا وجه الاتباع بين حالتين، الحالة الأولى ما لو استأجره بوقت كلي ولم يعين موردا بالخصوص في الأرض، كما لو استأجره ليخرج له معدنا في ظرف أسبوع ولم يعين له هذا المكان بالخصوص، قال في أرض الصحراء. وهنا صحيح لم يملك عليه خصوص هذا العمل، فإذا عمل بهذه الأرض في هذا الوقت بالخصوص يكون ونوى لنفسه، يكون لنفسه، لأنه في الحقيقة هذا خارج أصلا عن فرض الباب قد يقال. وبين صورة ثانية وهي ما لو استأجره كلي أن يعمل في هذا الأسبوع على إخراج المعدن، وكل الأسبوع في ضمن الأسبوع هو يحتاج إلى 3 ساعات عنده آلة حديثة ويتسخر، لكن استأجره في هذا المكان بالخصوص فقد يقال هنا هذا أيضا من قبيل الشخصي، لأنه عمل في نفس المكان الذي الجواب أن هذا نشأ عن شبهة، فإنه باستئجاره لي في الوقت المحدد ملك منفعتي، لكن باستئجاره لي في وقت غير محدد وإن كان في مكان محدد لا يصير المكان منك إلا بقريبة. أنه لو جاء شخص لم يستأجر فعمل في هذا المكان بالخصوص يملك أو لا، له حق أن يمنعه أو لا؟ ليس له حق أن يمنعه، مدام مفروض أن المكان من المباحات الأولية أو بمجرد القصد والنية لا يملك لا العين الرقبة ولا يملك حق الاختصاص هنا. نعم لو حجر وما نظر ذلك قد يقال بأنه يكتسب حقا ويملكه، هذا إذا قيل بأن التحجير في المعادن كالتحجير في الأراضي في سبيل وطريق الإحياء. هذا تمام الكلام في المسألة 10. وأغلب الظن أن الماتن نظر إلى خصوص الشق الأخير من المسألة، يعني أحفظ وهو الاستئجار الشخصي على العمل لا على متعلق العمل، لأن متعلق العمل لا يملكه أصلا، فالإجارة عليه وعدم الإجارة عليه لا قيمة لها، الإجارة على عمله. نظير هذه المسألة ومن نفس الحيثيات بل أوضح منها المسألة 11. قال الماتن أعلى الله مقامه الشريف: إذا كان المخرج عبدا كان ما أخرجه لمولاه وعليه الخبز على المولى. هو واضح لأن العبد وما هذا مبني على أن العبد وما يملك سيده ومولا. إذا بنينا على المبنى الشاذ مقابل مشهور أن ما يملكه العبد ليس للسيد ذاك بحث آخر، لكن بناء على أن العبد وما يملكه لسيده ومولاه لا شك ولا ريب في أنه يملك. أصلا أن العبد يملك أو لا يملك مع السيد محل بحث بينهم، المشهور أنه لا يملك مع السيد، بل حتى لو قلنا بأنه يملك مع السيد نقول هذه المنفعة التي يصرفها هنا قد يقال يملك، كما لو كان يملك شيئا من قبل أن يتملكه السيد، لكن منافعه بعد أن ملك السيد صارت كلها لمن؟ للسيد، فهو صرف منفعته حتى النية من منافعه التي يملكها للسيد. فالمسألة هنا أوضح من قضية الاستئجار، وهنا لا يفصل بين شخصي وكلي، فإن كل أعماله الشخصية هي ملك للسيد، فكل ما يستخرجه في ملك السيد فهو للسيد. هذا تمام الكلام في المسألة 11 وهي واضحة لا تحتاج إلى الإطالة. المسألة 12 سيأتي الحديث عنها، تحتاج إلى شيء من التدقيق وبها يختم الكلام، لأن المسألة 13 بحثناها نحن في أحسن سابق، سيأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.